بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مضى الكلام على صدر هذه الترجمة وبعض الآيات، ونكمل بإذن الله الكلام على ما تيسر مما ذكره المصنف رحمه الله. سبق كلام على قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وهنالك أيضا بعض الإشارات في تمام هذه الآية. فقوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قوله قضى، سبق أن القضاء يكون بمعنى الأمر ومعنى الوصية، أي وصى سبحانه وتعالى. وهذا القضاء هو القضاء الشرعي، إذ القضاء قضاءان: قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي هو ما يأمر الله به سبحانه وتعالى ويدعو إليه ويأمر عباده به مما يحبه سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهنالك القضاء بمعنى القضاء الكوني، كقوله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا القضاء الكوني هو القضاء الواقع النافذ الذي لا يمكن أن يرده أحد ولا سبيل لأحد في رده، إذ هو قضاء نافذ كوني. أما القضاء الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى يأمر به، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل، كما أن قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أمر بالعبادة، وقد يعبدون وقد لا يعبدونه سبحانه وتعالى، فهو خلقهم وأمرهم ونهاهم فقد تقع منهم العبادة وقد لا تقع. فالمعنى أنه سبحانه وتعالى أمر ووصى، وهذا يأتي في ألفاظ أخرى مثل الكتابة، تكون كتابة شرعية وتكون كتابة كونية، وكذلك الأمر يكون أمرا كونيا ويكون أمرا شرعيا. فهذا هو الفصل وهو الصواب الذي نجا به أهل السنة والجماعة من ضلال أهل البدع في هذا الباب. ولهذا وقضى ربك، أي أمر سبحانه وتعالى ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، أي تخصونه سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا هو الشاهد من الترجمة، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، ألا تعبدوا إلا إياه، هو نفي للعبادة عن غير الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه. والعبادة الشرعية هي العبادة المأمور بها، كما أن القضاء يكون قضاء كونيا ويكون قضاء شرعيا، فالعبادة كذلك أيضا. فالعبادة نوعان، فيها عبادة كونية لا يخرج عنها أحد، وعبادة شرعية وهي العبادة المأمور بها. ففي قوله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة لا يمكن أن يخرج عنها أحد، لأن جميع ما في الكون عباد مربوبون مقهورون، لا يمكن أن يخرجوا عن هذه العبادة أبدا، فهو محصور بالكون ولا خروج له عن هذا الكون. والله الذي قضى بالموت وقدر الموت وقدر الحياة، فهو عبد معبد لمن لم يطع الله سبحانه وتعالى، ليس عبدا عابدا. أما قوله سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه هي العبادة الخاصة، العبادة التي يكون العبد فيها مطيعا مجتنبا، مطيعا ما أمر الله به مجتنبا ما نهى عنه. قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله أولئك هم أولو الألباب. وهنالك آيات، هنالك آيات يدخل فيها العبادتان، العبادة العامة والعبادة الخاصة، مثل قوله وما الله يريد ظلما للعباد، وقوله إن الله قد حكم بين العباد. فهذا يشمل العبادة العامة التي لا يخرج عنها أحد من جميع الخلق، مسلمهم وكافرهم، جنهم وإنسهم، وكذلك يدخل فيها العباد العابدون الذين عبدوه سبحانه وتعالى واتبعوا أمره واجتنبوا نهيه. فبشر عباد، وهذه هي العبادة المندوب إليها والمأمور بها والمغبوط صاحبها، وهي عبادة القلب واللسان والجوارح، ولكل عضو من هذه الأعضاء عبادة، وعبادة كل عضو خمس عبادات، فمجموع العبادات 15 عبادة موزعة على القلب واللسان والجوارح، لأن الأوامر أو لأن الأحكام الشرعية 5. كم الأحكام الشرعية؟ 5. ما هي؟ نعم، الواجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. إذن هذه الأحكام الخمسة موزعة على هذه الأعضاء، على القلب واللسان والجوارح. 3 × 5 كم؟ 15. 15 خمس عشرة قاعدة، هذه القواعد الخمس عشرة، والمعنى أن للقلب هذه العبوديات، العبودية الواجبة والعبودية المستحبة. العبودية الواجبة ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من اعتقاد القلب وعمل القلب، اعتقاده وهو تصديقه بما أخبر الله سبحانه وتعالى، يعتقد ما أخبر الله به وأنه صدق بقلبه، وعمل القلب وهو خشيته وخوفه ورجاؤه وتوكله عليه سبحانه وتعالى. وهذا الخوف والرجاء والتوكل منه ما هو واجب ومنه مستحب، وهنالك أمور مباحة مما يقع في القلب من اعتقادات وأفكار، هذه قد مباحة لا يؤاخذ بها ولا يؤجر عليها إلا إن كانت طريقا وسبيلا إلى أمر محبوب. وهنالك أمور من أعمال القلب مكروهة، وهنالك أمور محرمة، فهذه خمسة أنواع من العبادات للقلب. والقلب كما تقدم له قول وله عمل، فقوله هو تصديقه، اعتقاده الصدق ما أخبر الله به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره. وعمله كما تقدم ما يقوم بالقلب من هذه الأعمال من الخشية والرجاء والتوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وكذلك اللسان، اللسان له قول، قول اللسان، اللسان له قول. القلب له عبادتان وهو قوله وعمله، واللسان له عبادة وهي القول، والجوارح لها عبادة وهو العمل، وهو العمل. واللسان عبادته القول، وهو الإخبار بصدق ما، وهو التكلم والقول بصدق ما أخبر الله به، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك قوله من سائر الأقوال من الذكر وعمل الخير والبر الذي يقوله بلسانه. وهذه أقسامها خمسة، منها ما هو واجب، منها ما مستحب، منها ما هو مكروه، منها ما هو محرم، ومنها ما هو مستحب. المقصود أنها خمسة، الأحكام الخمسة. وكذلك الجوارح لها عمل، الجوارح لها عمل، تعمل الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أعمال للجوارح، ومنها عمل واجب، ومنها عمل مستحب، منها عمل مباح، منها عمل مكروه، منها عمل محرم. فهذه القواعد والأصول الخمسة على الجوارح الثلاث، فهي خمس عشرة قاعدة وعليها أصول الدين. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، كما يقول القيم رحمه الله في النونية. ولهذا قال وقضى ربك ألا تعبدوا، والعبادة هي التذلل لله سبحانه وتعالى، وهي الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة كلها عبادات، ويتتنوع على الأقسام السابقة إلا إياه. وهذا هو الإثبات، وهذا كما تقدم تعلق أو وجه تعلق الآية بالترجمة هذا الموضع، وهو مقتضى التوحيد، وهو مقتضى كلمة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تقتضي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالوالدين إحسانا، كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى قرن الإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، وهذا يبين عظم حقهما، ولتكاثرت النصوص في عظم حق الوالدين، وكما سيأتي إن شاء الله في تمام الآية. وبالوالدين إحسانا، هذه الكلمة الإحسان، الإحسان هو أعلى درجات الدين، أعلى درجات الدين إحسان. الدين كم درجة، كم مراتب الدين؟ ثلاث، ما هي؟ نعم، أولها أعلاها الإحسان، ثم الإسلام. الإحسان مرتبتان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، ما قيد هذا الإحسان بل أطلقه ونكره وقال وبالوالدين، وكأنه حين قال بالوالدين قدم الجار والمجرور تخصيص الوالدين بالإحسان، وأن من أحسن إلى والديه كان من أعظم أسباب الخير في أن يحسن في جميع أعماله. وبالوالدين إحسانا، ولهذا كان حقهما من أعظم الحق، والسلف رحمة الله عليهم كانوا يجتهدون في العمل بهذه الآية بالإحسان العظيم إليهما، والبشر في وجوههما، وأداء حقوقهما، وبرهما، وملازمتهما. ولهذا كما تقدم هنالك أحكام تتعلق بالتعامل مع الوالدين حينما تتعارض بعض الأعمال، فكثيرا ما يقدم حق الوالدين على بعض الأعمال الشرعية لأنه يترتب ضرر عليهما في ترك هذا الشيء، ولا ضرر عليك فيه، وإن حصل لك مشقة فإنه يلزمك ما دام أن المشقة بلا ضرر، إذ المنفي الضرر، والمشقة في هذه الحال يعان العبد عليها حينما يحسن إلى والديه. كان حيوة بن شريح التجيبي رحمه الله، وهو من العلماء الكبار، يكون في حلقته بين طلابه يدرس العلم ويملي عليهم، فتأتي أمه وتقف تقول يا حيوة قم أعلف الدجاج، يا حيوة قم اصنع كذا وكذا، فيقول أبشر يا أمه، فيقوم ويترك حلقة العلم فينفذ ما أمرت بكل طيب نفس، ثم يرجع رحمه الله. والأخبار في هذا عن السلف كثيرة جدا، حتى إنه بعضهم بالغ وكان لا ينام في مكان يعلو المكان الذي فيه أبواه، والمقصود هو الاقتصاد، وكان بعضهم ربما من شدة مبالغة لا يأكل مع، يعني يحضر معهم عند الطعام لكن لا يتناول مع والدته أو مع والده، خشية أن يسبق إلى شيء من الطعام قد سبقت عين والديه أو أحدهما إليها. وهذا لا شك قد يكون فيه شيء مبالغة، لأن مثل المؤانسة والمشاركة هذا أمر مطلوب، إنما يقدر الإنسان الحال، إنما هذا يكون مع القلة، قلة الطعام، حين يكون الطعام قليلا ومشفوها ويعلم أنه لو شارك في الأكل قد يفوت بعض الحظ الذي تريده، في هذه الحال قد يحصل مثل هذا حتى يحصل الشهوة في الطعام الذي يريده والداه. قال وبالوالدين إحسانا، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر، يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أصلها إنما إنما، وما هذه كثير من المعربين يقول زائدة، وهذا التعبير فيه ثقل، والأحسن وقيل الصواب ألا يقال زائد، إنما يقال صلة. والمعربون حين يقولون زائدة أو هذا الشيء زائد لا يريدون الزيادة مطلقا، لا، الزائدة من جهة الإعراب، وكل حرف زائد عندهم فهو للتوكيد، له معنى بلاغي. ليس في القرآن شيء زائد، لكن حين يقولون إنه زائد يعني من جهة الإعراب، وإلا فكل حرف زائد فإنه للتأكيد وله معنى بلاغي لا يحصل دون وجود هذا الحرف أبدا. وهذا واضح، يعني لو الإنسان أطلق الزيادة المحضة من كل وجه في كلام بعض أهل الفصاحة والبلاغة قد يعتبر ذلك نقصا في حقه، فكيف في كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلى وأرفع الكلام والذي خضعت له قريش وهم أفصح الناس فاستسلموا له وسلموا بعلوه وكونه في أعلى درجات البلاغة، ولم يقدروا أن يأتوا بسورة من مثله وبسورة مثله أيضا، والله تحداهم أن يأتوا بمثله وبعشر سور مفتريات مثله وبسورة من مثل هذا القرآن. فالمراد بذلك أنها أن هذا الحرف مؤكد وله معنى، ولهذا يقول بعضهم الأحسن يقول أن يقول أو أن يقال عن هذه الحروف أن يقال إنها صلة، وهذا أحسن، صلة من وصل الشيء، فكأن هذا الحرف وصل ما اتصل به وحصل بذلك شيء من المعاني، حصل بذلك شيء من المعاني، فهو وصل له، وصل له بمعنى أنه حصل صلة وزيادة وصلت المعنى. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، عندك يبلغن، وهذا الفعل المضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، وهو مبني على الفتح لاتصاله بها. عندك، إما عندك يعني في بيتك، أو عندك تحت رعايتك وخدمتك، أو عندك تحت إشرافك نحو ذلك، يعني أنه يقوم عليه. ثم قال الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والمعنى أن الولد من ذكر وأنثى، لأن هذا هو المراد بالولد، يوصيكم الله في أولادكم من ذكر ومن أنثى، أنه حين يبلغ الوالدان هذا السن فقد يستثقل الولد هذا الشيء ويتأفف مثلا من شيء من أفعالهما أو نحو ذلك، ولهذا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بل عليك أن تحسن إليهما. وقد يحتاج الوالد أو الوالدة إلى الإعانة، وربما يثقل بدنه ويحتاج إلى أن تعينه على إزالة الأذى، فإياك أن تتأفف من إزالة الأذى أو أن تتأفف من حملهما وإعانتهما والقيام بأمرهما، فقد صنع ذلك بك وهما يحبان ذلك ويرغبان ذلك، ونفوسهما تطيب وتسعد بخدمتك، ولهذا جاءت الوصية للوالدين جاءت الوصية للوالدين بالأبناء، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فكان يخدمانك وهما يحبان ذلك الشيء ويرغبان فيه وتلتذ نفوسهما وتطيب قلوبهما. ولهذا لم يأتي في القرآن وصية الوالدين بالأبناء، إنما جاءت وصية الأبناء بالوالدين. وكذلك لم يأتي في الأدلة هذا الشيء، لماذا؟ لأن هذا أمر فطر عليه الوالدان، والأمر الفطري ما يأتي في الشريعة، الأمور هذه التي الإنسان فطر عليها هو بفطرته مأمور عليها، كذلك الأمور المتعلقة بما تتقزز منه النفوس وتكره النفوس هي من هذا الباب، يكفي الوازع الشرعي عن النهي عنه. كذلك ما يقوم بالقلوب والنفوس من الفطرة في محبة هذا الشيء يكتفي به الشارع، كما في محبة الوالدين لأولادهما وقيامهما عليهما والإحسان إليهما. ولهذا وصى الله سبحانه وتعالى الأولاد بالوالدين، فلا تقل لهما أف. لو يقول علماء لو كان هناك شيء أقل من أف لذكره سبحانه وتعالى، يعني لا تتأفف منهما بقول أو فعل أو هيئة حين ترى منهما شيئا من ذلك، بل تطيب نفسك ويطيب قلبك حين تقوم بخدمته. فلا تقل لهما أف، ثم ذكر ما هو أعظم، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، وأن هذا الواجب، كن كالخادم الذليل عندهما الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخدمتهم والقيام عليهما. ولهذا من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه ويعطيه ويبارك له في أحواله كله، وهذا أمر مشاهد. وكما تقدم حتى ولو كان الوالدان كافرين يحسن إليهما، وهذا حتى الإحسان لغير الوالدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فكيف إذا كان هذا في حق الوالدين فإنه من باب أولى. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل يعني تواضع لهما، والجناح هنا على حقيقته، لا نقول إنه مجاز ولا نقول إن أصل الجناح جناح الطائر كما يقول بعضهم، نقول لا، هو على حقيقته، لأنه ما قال جناح، قال جناح الذل، وهنا مفسر، مثل إنسان يقول أنا على جناح سفر، يفسر هذا الشيء، ولا يقال مثلا إنه حقيقة في هذا الشيء ومجاز هذا الشيء، لا يمكن أن يدعى هذا، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن هذا أول ما استعمل في هذا الشيء ثم استعمل ثانيا على سبيل المجاز في غيره. وهذا يجري في كلمات كثيرة، مثل الرأس، الرأس يكون الإنسان، يكون للحيوان، رأس الطريق، رأس الجبل، رأس الوادي إلى غير ذلك، العين، عين الماء، عين الإنسان، العين من الذهب والفضة، عين القوم الجاسوس مثلا ونحو ذلك. ففي كل موطن ليس، لا تأتي العين هكذا كلمة مطلقة في الذهن، لا بد أن تضاف، وبحسب إضافتها يتبين حقيقة هذا الشيء، بحسب الإضافة يتبين حقيقة هذا الشيء المضاف. فالرأس ما يأتي هكذا، هو في الذهن، لا يمكن يوجد في الذهن شيء اسمه رأس أو عين، بل لا بد أن يضاف بحسب ما يضاف إليه. فرأس الإنسان حقيقة فيه، ورأس الحيوان حقيقة فيه، وكذلك العين، عين الحيوان تختلف، في عين الجرادة وفي عين الفيل، وهكذا سائر الأعضاء، وعين القوم وعين معنى الذهب والفضة، فلا بد أن يكون مضافا، فإذا أضيف كان حقيقة في هذا الشيء. كذلك في قوله جناح الذل، وهذا المراد به التواضع والجانب، جناح يعني الجانب، اخفض جانبك. وللهما، بل قال بعض أهل العلم حتى إن قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية حقيقة، بعضهم يقول اسأل القرية مجاز، والمعنى واسأل أهل القرية. كثير من العلم يقول واسأل القرية حقيقة، أنت تسأل القرية، ولا تكون القرية قرية إلا من التقري، والتقري هو الاجتماع، التقري هو الاجتماع، وهذا يأتي في عبارات كثيرة مثل مقرات الماء ونحو ذلك، واجتماع الماء في هذا الموطن. ولو لم يكن في هذه المباني أحد، هل نسميها قرية؟ شو نسميها؟ أطلال. وهذا وقع في شعر الجاهلية، تسمى أطلال ما تسمى قرية، لكن سمى قرية متى؟ إذا كان فيها أناس من التقري وهو الاجتماع، وهذا هو واسأل القرية حقيقة، لأنه ليس هنالك قرية إلا بأهلها. أما المباني ليس المعنى أن نسأل قرية أسأل الجدار الفلاني والبيت الفلاني، لا، كما تقدم أنها تسمى أطلال. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أنه يحسن إليهما بفعله وخلقه وخدمته والقيام إليهما وعدم التأفف، بل تطيب نفسه بالخدمة والقيام عليهما، ثم مع ذلك يقول أنا لم أؤدي حقهما، لم أؤدي حقهما. فغاية أمره أن يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوبة، وأن يدعو لهما، وقل رب ارحمهما، ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات العظيمة، هذه الآيات العظيمة في بيان حقوق الوالدين كلها ذكرت بعد قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفيه بيان أن التوحيد هو من أعظم الأسباب المعينة على أعمال البر والخير، ولهذا من زكى توحيده زكت أعماله. التوحيد والإخلاص كما يقول العلماء هو الإكسير الأعظم الذي إذا وضع على شيء عاد من خير الأشياء وأعظمها، به تطيب النفوس وتطيب القلوب وتطيب الأعمال. وأن ترى أهل البدع والضلالات لا تزكو أعمالهم ولا تطيب، وفيهم قسوة وفيهم شدة حتى في باب التعامل. لماذا؟ لفوات تحقيق التوحيد. نسأله سبحانه وتعالى أن يحقق توحيدنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الأخرى، وسبق الإشارة إلى صدر هذه الآية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وش الشاهد من الآية للترجمة؟ وش الشاهد؟ اعبدوا، هذا إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى، ولا تشركوا نفي الإلهية عن غير الله سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآيات قرنت أيضا بالإحسان إلى الوالدين، ولا لا ناهية، هذه اللا ناهية، ولهذا جزمت الفعل بعدها، حذفت نونه والواو هنا فاعل، ولا تشركوا به شيئا. هذه تشير إلى قاعدة أصولية. ما هي قاعدة أصولية؟ ما هي النكرة في سياق نعم النهي كذلك النفي تكون للعموم. شيئا يعني أي شيء، ولا تشركوا به شيئا. جميع أنواع الشرك، الشرك الأكبر الشرك الأصغر، أيضا يدخل فيه المعاصي لأنها نوع من الشرك، كما قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه، جعل الهوى إله، هذا نوع من الشرك، لأنه أطاع هواه وأشرك هواه. ولهذا من لم يشرك بالله شيئا فإنه إلى الجنة مباشرة، وإن أشرك فإن كان الشرك أكبر فهذا والعياذ الشرك شرك مخرج عن الملة، فإن مات عليه صاحبه فهو إلى النار، وإن مات موحدا ووقع في الشرك الأصغر وليس له أعمال صالحة فهذا على خطر عظيم. وجاءت النصوص الكثيرة أن كثيرا من أمة محمد عليه السلام يعذبون، فإن ضم إلى ذلك بعض الذنوب الكبار كان الخطر أعظم في حقه، لأنه جمع إلى الشرك الأصغر كبائر ومعاصي وذنوب، فإن كانت له أعمال صالحة مع هذا الشرك وهذه المعاصي فإنها تخفف، لكنه على خطر عظيم. وإن جاء خاليا من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الأصغر وليس له ذنوب كبار فهذا ترجى له الجنة، لأن الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فتجتنب فانتفى الشرك الأكبر والشرك الأصغر واجتنب الكبائر وله صغائر، وصغائره تكفر باجتناب الكبائر، وكذلك أيضا مكفرات أخرى من الأعمال الصالحة مثل رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهذا يدخل الجنة، يدخل الجنة. وإن جاء بالشرك وإن جاء خالص وإن جاء سالما من الشرك الأكبر ومعه بعض الشرك شيء من الشرك الأصغر وله طاعات وله طاعات يرجى أن تكون هذه الطاعات مكفرة لذنوبه، لكنه على خطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كثيرا من هذه الأمة يدخلون النار. ومآله إلى الجنة، المسلم مهما عذب إذا قضى الله سبحانه وتعالى تعذيبه فمآله إلى الجنة. ولهذا أمر سبحانه وتعالى بأن يكون العبد سالما من الشرك بأنواعه، ونهى عن الوقوع ولا تشركوا به شيئا، وقدم الجار والمجرور إذانا بأهمية الأمر ولا تشركوا به شيئا، أي شيء من الأشياء. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، مثل ما تقدم في آية الإسراء وبالوالدين، وهذه الآية تقدم أن إحسانا منصوب بفعل محذوف تقديره أحسنوا إحسانا. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل من كان مختالا فخورا. وهذه سبق الإشارة إلى هذا، لكن أشير إلى قوله بذي القربى، وهم قرابة القرابة للرجل والمرأة، وأن حقهم عظيم، والإحسان إليهم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وهذا مثل ما تقدم في العبادات، أن القلب له عبادات واللسان له عبادات والجوارح لها عبادات، فهذه العبادات إما أن تكون خاصة بنفس المكلف أو عبادات متعلقة بغيره، مثل أداء الحقوق، فالنفقة الواجبة من الإحسان الواجب وهي عبادة واجبة من العبادات، فيجب عليك أن تؤديها. الإحسان بالقول، الإحسان إلى الأولاد وهم أقرب القرابات، يحسن إليهم بتربيتهم والقيام عليهم، وبذي القربى واليتامى والمساكين. اليتيم قد يكون فقير وقد يكون غني، ولهذا أطلق الإحسان عليه سبحانه وتعالى، وبذي القربى واليتامى، أو وصى بهم سبحانه وتعالى، وصى، لأن أول آية وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبذي القربى، وبذي القربى أيضا القيام على ذي القربى، أما الوصية تقدمت في الآية التي قبلها. فالمعنى أنك تحسن إلى القرابات واليتامى، واليتيم إن كان غنيا فيحتاج إلى الإحسان، الإحسان في القيام على ماله، بتثمير ماله، وعدم تبذير ماله، وأن لا تأخذ من ماله شيئا إذا كنت مستغنيا. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وإذا أشكل الأمر عليك أن ترفع الأمر إلى القاضي، فيجب عليك أن تحسن إليه إذا كان له مال بالقيام عليه والنفقة عليه، الإحسان له بالقول، بتربيته، بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وإن كان لم يبلغ فتنهاه عن الفواحش والمنكرات، وتجتهد في نصحه وأمره بالطاعة حتى يتربى عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بصلاة السبع واضربوا عليها العشر وفرقوا بين المضاجع. هذه أيضا آداب تشرع في من لك ولاية عليه، من اليتامى، من الذكور والإناث، والإناث لهم رعاية وعناية خاصة ليست كالذكور، ولهذا جاءت الوصية بهم والإحسان إليهم في النصوص، إحسان الوالدين إليهم ما لم يأتي في الذكور، لأن أمرهم أمر الإناث أشد، وتربيتهم والقيام عليهم أهم وأعظم. قال: واليتامى والمساكين. المسكين إذا أطلق يدخل فيه من؟ نعم، يدخل فيه الفقير. المسكين إذا أطلق يدخل فيه الفقير، ولهذا المراد هنا المسكين وكذلك الفقير. والله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ذكر أهل الزكاة، وصدر أهل الزكاة بصنفين هم أعم أهل الزكاة وجودا وأكثرهم، وهم الغالب الذي تصرف لهم الزكاة: الفقراء والمساكين. وبدأ بالفقراء وثنى بالمساكين، فدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، واختلف العلماء، لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، كسائر العبارات والكلمات المشبهة لهذا اللفظ وهو المسكين. قال: وبذي القربى واليتامى والمساكين. فالمسكين حاجته في الإحسان إليه بالنفقة، الإحسان إليه بالإعانة على أموره وأمور أولاده إذا كان له أولاد، زوجه وأولاد، فإن كان عندك زكاة وهو أولى من يعطى فأعطه من الزكاة. والمساكين، وإن أحسنت إليه بغير الزكاة كان أفضل وأولى، والوصية أيضا بالمسكين تكون بالإحسان حال العطاء، فلا تعطي المسكين كأنك تعطيهم مالك، لا ليس مالك، المال مال الله والعباد عباد الله، المال ليس مالك حينما تعطي الزكاة. وأنت إذا أعطيت المسكين اعلم أنك أنت مسكين مثله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، بل فقير أنت، كل الناس فقراء، اعلم أنك أعطيت المسكين فأنت فقير. فإياك أن تتكبر، وإياك أن تترفع عليه وتعطيه وكأنك تمن عليه، سواء كانت العطية أو هذا المال زكاة واجبة أو صدقة تطوع. واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة المسكين إلى الصدقة، أليس كذلك؟ أيهما أشد حاجة للصدقة، المعطي ولا المعطى؟ أيهما أشد؟ أن تعطي المسكين الزكاة الآن، تعطي الفقير، أيهما أشد حاجة، أنت أم هو؟ نعم، إيش تقولون؟ اللي يقول يعني يشين ارفع الصوت جزاك الله خير، المعطي ولا المعطى؟ المعطي. طيب ما وجهه؟ من هو أشد حاجة، المعطي ولا المعطى؟ ها المعطي، المعطي. طيب توافقوا الإخوان على هذا؟ طيب ما وجه ذلك، ما وجه ذلك؟ نعم ارفع الصوت. طيب حس تقول يعني أن المعطي مأمور، هو مأمور يؤدي واجب إذا كان زكاة واجبة، لكن ما وجه كونه أشد حاجة من الفقير؟ نعم ارفع الصوت زكاة. نعم، والمعطى يأخذها لأجل ماذا؟ حاجته في، فأنت فالمعطى حاجته في الدنيا وأنت حاجتك في الآخرة، واضح؟ أنت حاجتك حينما تعطي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة، وهذه أشد، وهذه الحاجة الحقيقية اللي في الدنيا يذهب، أن تعطي هذا الفقير لحاجته في الدنيا لنفقه هو، لكن أنت حينما تعطي، حين تعطي لما تعطي لأجل حاجتك بل ضرورتك في الآخرة، فأنت أشد حاجة وضرورة من الفقير إلى هذه الصدقة. ولهذا تحمد الله سبحانه وتعالى حيث ساق إليك هذا الفقير، ساق الله لك هذا الفقير، إن كنت قادر على إعطائه تيسر لك ذلك فاعلم أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك حين تعطيه هذا الفقير. إن أعطيته أنت نلت الأجر والثواب، ويكون ذخرا لك عند الله سبحانه وتعالى، وإن لم تعطه أعطاه غيرك فحاجته، فالله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق عباده. فبادر إلى أن تكون أنت المعطي ما دام هذا محتاجا، و أنت قادر على إعطائه فبادر، ويكون إعطاؤك له لا تطلب منه جزاء ولا شكورا، ما تطلب منه ثناء ولا جزاء ولا شكر، ولا تطلب منك يعني أن يعطيك وجهه ويبتسم، بل تعطيه بطيب نفس. فإن أمكنك أن تعطيه ولا يعلم بك كان هو الأولى، هو الأولى. ولهذا يروى عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه يمشي في الليل بالكيس من الطحين، هذا يروى عن علي بن الحسين محمد بن علي محمد بن علي بن الحسين زي العابدين رحمه الله، وروي عن غيره كان يمشي في ظلمة الليل فيأتي إلى الأبواب أناس فقراء يعرفهم من أهل الحاجة والمسكنة وأهل التعفف، فكان يطرق الباب، يطرق الباب، فإذا كلموه وعلم أنهم أرادوا فتح الباب هرب كأنه سارق أو لص، وضع هذا الطعام ثم هرب، لا يعلمون من هذا، كان يحمل على ظهره. فلما مات فقد أولئك الفقراء هذا الطعام الذي يأتيهم، فعلموا أنه من فلان رحمه الله ورضي عنه. هكذا كانوا. ولهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر في آخرهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني لو كانت شماله إنسان يعقل ويعرف ما علم ما تنفق يمينه. والمعنى مبالغة في الإخفاء، حتى لو أمكن أن يخفيها عن نفسه لا أخفاها. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الله عز وجل بيّن أن الإخفاء خير، لكن قد يكون الإظهار خير أحيانا، ليس الإخفاء دائم خير، قد يكون ماذا؟ الإظهار أفضل. الأصل الإخفاء مثل العبادة، الأصل إصرار بالعبادة. ولهذا الأفضل في السنن الرواتب غير السنن اللي تشرع، أو الصلوات تشرع جماعة سواء واجبة أو سنة أو فرض كفاية ما سواها، الأفضل أن يكون في البيت. أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة. من الحكم، هذا حكم من حكمه، أن الصلاة في البيت أقرب إلى الخشوع وعدم المراعاة، يكون في بيته. والأحكام عظيمة، منها أنها نور يعني في البيت، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبور، لكن من الحكم هو هذا المعنى. كذلك أيضا ما يتعلق بإخفاء الصدقة وإظهارها، قد يكون إظهارها فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة فأظهرها، وهذا ورد في أخبار. لكن المقصود هو إعطاء المسكين. والصدقة لها فقه عظيم، الصدقة لها فقه عظيم. بعض الناس يظن الصدقة مجرد أنك تأخذ المال من جيبك وتعطيه، لا. السلف رحمة الله عليهم فقهوا أمر الصدقة، وعلموا منها ومن حكمها أمور عظيمة، أشياء لا ندركها، لكن حسبنا أن نقرأ أو أن نسمع بعض ما ينقل عن السلف، وكلهم أخذوا من نصوص الكتاب والسنة ومن هديه عليه الصلاة والسلام. فالصدقة عند السلف لها طعم ولها لذة وأنس، يجدون من الأنس والراحة فيها بحسب حال الصدقة، مثل الصلاة، لأنها عبادة. الصدقة، الصدقة عبادة مثل الصلاة. بعضنا يصلي وحال صلاته ليس هناك حضور قلب ولا أنس ولا راحة، كحالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويرحمنا. لكن يجتهد الإنسان، فمن كان حضوره في صلاته أقوى وأقرب يجد من اللذة والأنس والراحة والطمأنينة ما لا يجده غيره في صلاته. نعم، الرأس أحسنت، بارك الله فيك، حفظك الله. فالأنس بها واللذة بها بحسب حال المصلي، كذلك الصدقة بحسب حال المتصدق يجد من الأنس واللذة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعود الله سبحانه وتعالى عليه بما هو أعظم وهو أكثر. تقول عائشة رضي الله عنها في الأثر المشهور عنها كما روى النسائي بسند صحيح: كانت ترسل جاريتها بالصدقة رضي الله عنها، ثم تقول للجاري: احفظي ما يقولون حتى ترد عليهم مثل ما قالوا. ثم تقول: إنهم قالوا كذا وكذا، يعني أنهم قالوا جزا الله خيرا بارك الله لها، لأن عادة المتصدق عليه يدعو، فتدعو لهم بمثل ما دعوا ثم تقول نرد عليهم ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. وهذا رواه النسائي في الكبرى بسند صحيح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار والأخبار في هذا كثيرة، فلهذا يشرع أداؤها والتصدق بها بطيب نفس من قربى واليتام والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب، تقدم الإشارة إلى هذا والخلاف فيه، وظاهره الجار القريب منك والجنوب الجار الذي ليس بينك وبينه قرب، وقيل ذي القربى المسلم والجنوب هو غير المسلم، فالله أعلم، لكن المعنى هو الإحسان إلى جميع من تجاوره، لأن له حق الجوار، لكن يختلف حق الجوار بحسب تأكده. والصاحب بالجنب، قيل صاحب بالجنب هي الزوجة وقيل غير ذلك، والمقصود إحسان الإنسان إلى كل من يعاشره ويصاحبه من قريب وجار، ويقال وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولا شك أن هذه الصفات العظيمة التي من اتصف بها انتفى عنه الاختيال والفخر، ومن لم يتصف بها لم يكن إلا مختالا فخورا. ولهذا ختم بهذا وكأن إشارة إلى أن هذه التخلق بهذه الأخلاق وهذه الصفات، وأعظم الاختيال والفخر والكبر وهو العياذ بالله كبر النفس وتعاليها حتى لا تؤمن بالله ويذعن لأوامره فيشرك به سبحانه وتعالى. فالواجب هو الإيمان به سبحانه وتعالى وبما أخبر به وبما أمر به واجتناب ما نهى عنه، ثم العمل بأوامره سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الأنعام، سبق الإشارة إلى أن هذا الترتيب هو الأحسن، وأن آية الأنعام هذا موضعها بعد آية النساء، وأن هذا هو المناسب لقول مسعود الذي ذكره رحمه الله بعد ذلك. قل تعالوا، هذا أمر منه سبحانه وتعالى، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تعالوا، هذا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، وجملة تعالوا مقول القول في محل نصب، مقول القول تعالوا. ذكر بعض العلماء من المفسرين وأخذوهم اللفظ تعالوا أنه من التعالي وهو الإقبال والتقدم، ذكر هذا القرطبي وغيره أن هذا من التقدم، وأنه حينما يقول تعالى تعالى يعني هلم إلي وتقدم إلي وأقبل، ففيه نوع من الارتفاع، وكأنه والله أعلم أيضا إشارة إلى أن من أقبل على ما أمر الله به سبحانه وتعالى حتى يسمع ما وصى به أمرا وما نهى عنه فإنه يرتفع ويتعالى معنا بما أمر الله به سبحانه وتعالى، تطيب نفسه ويزكو قلبه. قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا، أتلوا شعرابها أتلوا، قل تعالوا أتلوا، أتلوا مرفوعة وإلا منصوبة، ها مجزومة، لا مرفوعة ومنصوبة، وش علامة الجزم؟ ولماذا جزمت؟ طيب لماذا أتلو فعل مضارع، أتلو، أرفع الصوت جزاك الله خير، جواب أحسنت، نعم جواب الطلب، من مواضع الجزم جواب الطلب، تعالوا أتلو، ومجزوم بحذف ماذا؟ حرف العلة، ما هو حرف العلة هنا؟ وش الدليل عليها؟ الضمة، ما شاء الله، الضمة دليل عليها. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. تشركوا نهي عن الشرك، وقوله أن لا يعني ألا هنا أن مدغمة، وهذه أن عند جمهور النحويين يسمونها أن التفسيرية، وأن التفسيرية هي أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وهو هنا أتلو، أتلو فيه معنى القول، يتلو شيئا مثل كتبت إليه أن افعل كذا، كتبت إليه أن افعل كذا ونحو ذلك. الكتابة فيها معنى القول وما أشبه ذلك، كذلك التلاوة فيها معنى القول. فيقولون إن هنا تفسيرية، والفعل مجزوم بلاء الناهية. وبعض النحويين كالكوفة كأهل الكوفة أنكروا أن التفسيرية، وقالوا إن أن التفسيرية إذا حل محلها أي، وقد يعني يجري الكلام بلا أن يكون أن التفسيرية وتكون هنا أن المصدرية، يكون الفعل منصوب بأن المصدرية ولا نافية هنا. فلهذا قيل هذا وقيل هذا، وعلى القول الأول تكون تفسيرية كما تقدم، لا تشركوا نهي عن الشرك، والفعل لا تشركوا مجزوم بحذف النون والواو فاعل، لأنه من الأفعال الخمسة. لا، وهذه الآية مثل ما تقدم في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهنا أيضا هذا هو الشاهد في النهي عن الشرك، ولأن النهي عن الشرك يلزم منه التوحيد، إذ لا يمكن أن يكون موحدا إلا باجتناب الإشراك به سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا. وأيضا كما في الآيات المتقدمة، هذه الآيات في الأنعام فيها الوصية بالوالدين، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هنا قال من إملاق، وفي الإسراء خشية إملاق، ولقال نحن نرزقكم وإياهم. من إملاق إذا كان الإملاق حاضرا، خشية إملاق إذا كان الوالدان غنيين، كان الوالدان غنيين لكن يخشيان الفقر، يخشيان الفقر. ولهذا في آية الإسراء قال نرزقهم وإياكم، وهنا لما كان الإملاق موجودا قال نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نهي عن قربان الفواحش، ما قال لا تقعوا الفواحش، لا تقربوا، من قولات ولا تقربوا الزنا. وذلك أن من حام حول الشيء وقع فيه، من حام حول الحما وقع فيه. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من بطن، قوله ما ظهر من بطن فيه أقوال، ومنها أن الفواحش الظاهرة هو ما أعلنه العبد، والباطنة ما استتر به، والله سبحانه مطلع عليه سرا وإعلانا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقتل النفس من أعظم الذنوب، قال اسمه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ذنب عظيم والعياذ بالله. والنصوص الكثيرة وردت في الترهيب من قتل النفوس بغير حق. ولا تقتل النفس التي حرم الحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بهن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أيضا قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما قال بالحسن، بالتي هي أحسن، يعني إذا كان إنسان ولي على يتيم مسؤول عن البيع في والشراء وأراد أن يجعل ماله في تجارة وهنالك تجارة أخرى وإحدى التجارتين أكثر ربحا، فإن يجب عليه أن يجعله في الأكثر ربح إلا أن يعرض أمر عارض، مثل أن تكون المخاطرة في هذا أكثر مخاطرة في هذا. هذه التي ربحها قليل في الغالب، التي في الغالب ربحها قليل المخاطرة فيها أقل، وهذه المخاطرة فيها أكثر. في فالقاعدة عندنا أن درء المفاسد ما هو مقدم على جلب المصالح، مقدر قد يكون إنسان فيه مصلحة وهذا خطر، محتمل نقول نعم، لكن هذه الخطر هذه مفسدة، ودرء المفاسد مقدم عن المصالح، ولا نقول درء المفاسد، لا نقول درء المفاسد الغالبة، لكن لو كانت مفسدة هذه قليلة والربح كثير أكثر من هذه التجارة التي لا مفسدة فيها لكن يعني مشقة مثلا واحتمال، لكن الربح أكثر. لكن ما إذا كانت مفسدة غالبة والمخاطرة ظاهرة فيتجنبها. ولا تقربوا مال اليتيم لو تحسن، وأوفوا الكين إذا كلتم، كذا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال حتى يبلغ أشده، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدون يكبروا من كان غني فليستعف ومن كان فقير فليأكل معروف فإذا دفعتم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني أن الله سبحانه شرط لإعطاء اليتيم المال كم شرط؟ نعم، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم فإن أنستم من رشد فادفعوا إليهم، ثلاثة شروط ذكر سبحانه، ثلاثة شروط وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، الثاني فإن أنستم أحسستم وأدركتم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهنا قال حتى يبلغ أشده، وهذه الآية مفسرة بآية النساء، والقرآن يفسر بعضه بعضا يبين بعضه بعضا، وقول حتى يبلغ أشده في الآية وقوة الآية فيها إشارة إلى معنى الرشد، لأن كلمة أشده وإن كان فيما يظهر والله أعلم يعني الآية مطلقة وهي مفسرة بتلك الآية، لكن قد يظهر من قول حتى يبلغ أشده أن الأشد هنا لا يوصف به من كان تصرفه ضعيفا سفيها، أيضا لا يوصف به من كان حين يعمل في المال عمله ضعيف لا يحسن التجارة، إذا بلغ الأشد في الغالب أنه استوفى هذه الشروط. وعلى هذا قد يقال والله أعلم أن دلالة الآية على تلك الشروط من جهة المعنى وتلك من جهة النص، أو هذه من جهة الإجمال وتلك من جهة التفصيل، فإن كان هذا المعنى ذكره المفسرين فهو ظاهر حسن، حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يجب وفاء الكيل ولا يجوز ولا تخسروا الميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني يجتهد الإنسان بإيفاء الكيل والميزان، لو فات شيء بغير قصد منه فكما قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، ويبين أن قال لا نكلف نفسا إلا وسعها أن التكليف في الشريعة منفي وليس في الشريعة التكليف فوق طاقة النفس، إنما هو تكليف قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، في إشارة إلى أن الشرع لا بأس أن يقال تكاليف، لا بأس، بعضهم أنكر أن يقال تكاليف، لكن جاء في مقام النفي مقرونا بالوسع، وعلى هذا يفهم منه أنها تكاليف لكنها في وسع الإنسان، وليس فيها مشقة. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت خواتم البقرة: كلفنا من الأعمال ما نطيق. ونزلت هذه الآية فنزل قوله: آمن الرسول ما أنزل ربه والمؤمنون الآية أو الآية. فذكر الآيتين بعد ذلك سبحانه وتعالى في إشارة إلى لا بأس أن تسمى تكاليف، وإن كان التكليف لم يأتي إلا على سبيل النفي، لكنه نفي مقرون بالوسع فيه. فمفهومه أن التكليف الذي في وسع الإنسان لا بأس أن يقال تكاليف الشرع، ولهذا يقال المكلف والتكليف ونحو ذلك. نعم، لا نكلف نفسا لوسع. وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ولو كان ذا قربى، عليك بالعدل في القول. وإذا قلتم فاعدلوا، لا تحابي صديقا ولا قريبا في الحق، قل الحق ولو كان مرا، عليك وعلى نفسك. ولهذا أمر بذلك سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا نص على القربى، إنسان قد يضعف مع قرابته، ويدخل في ذلك من جهة المعنى. من جهة المعنى قد يكون أحيانا من هو صديق وليس قريب قد يحيف معها الإنسان أحيانا، وقد لا يقول الحق مثلا أو يضعف عن قول الحق مثلا، ويقال ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا. عهد الله قيل إن جميع العهود، وقيل إن العهد المتعلق بالمبايعة، فالله أعلم. وبعهد الله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذكر في الآية التي قبلها لعلكم تعقلون، وهنا لعلكم تذكرون. ثم في الآية التي ختمها هذه الآيات قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذكر بعض العلماء معنى حسنا، قال إنه قال لعلكم تعقلون، ثم قال لعلكم تذكرون، ثم قال لعلكم تتقون. فيعقلون أولا، فإذا عقلوا ماذا؟ تذكروا. فإذا تذكروا اتقوا. فالعقل يترتب، إذا كان إنسان عاقل فالعاقل تنفعه الذكرى فيتذكر، فإذا تذكر اتقى. ولهذا قال لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي، والصراط مستقيم والواسع الفسيح السهل، وأن هذا صراطي مستقيما لا اعوجاج فيه، إن ربي على صراط مستقيم. فمن سار على هذا الصراط فإنه ينتهي به إلى الجنة. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه أمر، ثم جاء إنه ولا تتبعوا السبل. وفي الآية دلالات على التوحيد. أولا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اتباعه هو العمل بما أمر الله به، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ولا تتبعوا السبل، وأعظم السبل التي نهى الله عنها سبيل الشرك. ففيه أيضا إشارة إلى التوحيد في هذه الآية، في الموضع الأول في الآية والموضع الثاني. وأن هذا صراطي مستقيم، مستقيم حال كونه مستقيم لا اعوجاج فيه. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم. جاء بذلك إشارة إلى أنه صراط عظيم مرتفع في المعنى، وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط ضرب النبي عليه الصلاة والسلام له مثلا في أخبار كثيرة، كان في حديث مسعود وحديث النواس بن سمعان وحديث جابر بن عبد الله، وحديث كثيرة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد والنسائي بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوط، ثم قال هذا صراط الله مستقيما وهذه سبل، وهذه سبل على كل لسان منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيم. وفي حديث جابر عند أحمد ذكر مثل ما ذكر حديث مسعود، قال ثم وضع يده على الخط الأوسط. ما هو الخط الأوسط؟ ما هو الخط الأوسط؟ هو الصراط المستقيم، خط خطا مستقيما ثم خط خطا عن يمين شماله، ثم وضع يده على الخط الأوسط، قال هذا صراط الله وهذه السبل على كل سبيل شيطان، أو قال هذه سبل الشياطين يمينا وشمالا. فالإنسان يسير على الصراط المستقيم، لا يلتفت يمنه ولا يسره، وكذلك لا يلتفت وراءه، يسير حتى يلقى ربه فينتهي به إلى الجنة. وفي حديث النواس بن سمعان عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. النبي عليه الصلاة والسلام لنصحه وحرصه ورأفته بالأمة عليه الصلاة والسلام كما وصف الله بذلك يضرب الأمثال ويبينها حتى يعقلها، وتلك الأمثال مضرب الناس وما يعقلها العالمون. فالإنسان حين يرى الأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في النظر فيها ومعاودة النظر فيها، لأنه كلام بين وواضح ولله الحمد لا إشكال فيه. ولهذا كان أن كثيرا ما يضرب الأمثال عليه الصلاة والسلام، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، هذا صراط مستقيم وفي جانبه السوران، سور عن يمينه وسور عن شماله، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، كل سور فيه أبواب مفتحة، السور لعن يمين الصراط والسور لعن يسار الصراط، وعلى السورين ستور مرخات، وعلى السورين ستور مرخات، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول أيها الناس ادخلوا جميعا ولا تعوجوا. على رأس الصراط داعي يدعو، يدعو الناس ادخلوا جميعا ولا تعوجوا. وفي جوف الصراط داع يدعو يقول لكل من أراد أن يرفع سترا من هذه الستور المرخات على الأبواب يقول إياك أن تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. قال عليه الصلاة والسلام فالصراط الإسلام، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، والذي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. لا عذر، الصراط واضح بين، والداعي هو القرآن يدعوك إلى أن تسير على هذا الصراط، وفي قلبك وازع يدعوك إلى اجتناب المحرمات. إذا أراد أن يرفع سترا من هذه الستور قال لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، لأن هناك المهاوي، هناك الضلال والضياع، هناك الحيات، هناك السباع، هناك المهالك، هناك المتاهات. مثل الصراط، مثل الطريق الحسي، صراط الحسي أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. هذا الصراط مستقيم، فالإنسان حين يسير على الجادة التي توصله إلى البلد، إنسان جاء إلى مكة من طريق، سائر على الطريق، قال أنا أريد أن أسلك هذا الطريق لعله يكون أحسن، وترك الصراط هذا وراه ذهب مع البرية، ترك الخط المعبد الذي فيه حاجاته والخدمات وكل شيء يحتاج له، قال لا أنا سوف أسير في هذا المكان هذا الطريق لعلي أجد طريق أقرب، سار في هذا الطريق وترك الجادة وصار يمشي في الأودية والشعاب حتى لا يدري أين هو، فصار في مكان وقد ذهب جاده ونفد الماء وليس هناك أحد يدله، وقع في أودية حيات سباع، ما هو مآل الهلاك والعياذ بالله إن لم يتدارك، يتدارك سبحانه وتعالى برحمته وهو يعود إليه واعظ قلبه فيرجع إلى طريقه الأول. هكذا هو الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. والمسافر في الدنيا مثل المسافر في الآخرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا الذي يسير إلى الله على هذا الصراط المستقيم مثل المسافر، المسافر يسير على الصراط، يسير على الجادة، فإذا أحس بالتعب نزل تحت شجرة يرتاح لا يتعداها، مجرد ما يتزود لسيره، مثل الإنسان الذي يتعبد الله عز وجل، ما يشرع له أنه يصلي طول الليل ويصوم النهار، لا، عليك أن تتزود وأن ترتاح، حب العمل أدومه وإن قل. هكذا المسافر يتزود لنفسه فيرتاح ثم بعد ذلك يسير، ما يأتي لهذه الشجرة في البرية فيكري فيها الأنهار ويغرس فيها الأشجار والثمار، لا، لو جاء إنسان ورآه يفعل هذا قال هذا أحمق هذا مجنون، أنت سوف تسير وتتركها في هذا المكان الخالي. كذلك الإنسان في الدنيا ما يكون همته بأن يعمرها العمارة التي يغفل فيها عن آخرته، يعمرها العمارة التي تزوده في الدار الآخرة وتوصي الدار الآخرة، إن ربي على صراط مستقيم. ثم ذكر مصنف رحمه الله قول مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر لصيحة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فلينظر قوله، أو فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات التي تقدم ذكرها. هذا الأثر رواه الترمذي، وقد روى الترمذي من رواية محمد بن فضيل عن داود الأودي عن عامر الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، واختلف العلماء واختلف المحدثون في داود الأودي هذا الراوي عن عامر بن شراحيل الشعبي، فقال بعضهم إنه داود بن عبد الله الأودي، فإن كان داود بن عبد الله الأودي فالإسناد صحيح، قال بعضهم إنه داود بن يزيد الأودي، فإن كان داود بن يزيد الأودي فالإسناد ضعيف، لأن داود بن يزيد ضعيف. ورجح جمع من الحفاظ أن داود بن يزيد، ومنه الدارقطني رحمه الله أن داود بن يزيد الأودي، وقالوا إن الراوي عن محمد بن فضيل وهو يروي عن عامر بن شراحيل، وداود بن يزيد الأودي أكثر من يروي عن رواية محمد بن فضيل عنه أكثر، وروايته عن عامر بن شراحيل أكثر، أما داود بن عبد الله فروايته قليلة. والذي أوجب الاشتباه أن كلا من داود بن يزيد داود بن عبد الله روى عن عامر وروى عن محمد بن فضيل، لكن رواية محمد بن فضيل عن داود بن يزيد ورواية داود بن يزيد عن عامر بن شراحيل أكثر من رواية داود بن عبد الله، ولهذا رجح أن داود بن يزيد. وهذا الأثر إن صح فهو ظاهر، يعني إن صح فدلالته فهو معنى واضح، وإن لم يصح فالدلالة ظاهرة، يعني إن صح فهو مزيد في أنه وصيه، لكن إن لم يصح هذا الخبر فالدلالة واضحة من الآية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. وليس معنى قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام من ينظر وصيته أن النبي كتب وصى، لا، يعني المعنى لو أن النبي أراد يوصي لوصى بهذا، والمعنى أنه وصى بكتاب الله، وهذه الآيات في كتاب الله، وهذه الآيات أمر الله بها سبحانه وأمر بالإقبال لأخذها والعملها، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يأمر بذلك وأول من يوصي بذلك وأول ممتثل لذلك عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال ابن أبي أوفى أوصى بشيء، قال أوصى بكتاب الله كما في البخاري، فأوصى بكتاب الله عموما، وهذه الآيات خصوصا جاء الأمر بها منه سبحانه وتعالى، فالمعنى صحيح لا إشكال فيه. ثم ختم مصنف رحمه الله بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الرديف يعني ركب ردفه خلفه عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر متفق عليه كما ذكر الشارح رحمه الله، وجاء من رواية أنس في الصحيحين بقريب من هذا المعنى، لكن أنه قال قال له: من قال لا إله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة وهذا حق الله يعني أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا، وحق العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقيل إنهما حديث واحد، والصواب أنهما حديثان، اختلاف السياق. أيضا حديث أنس فيه الزيادة، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، هذه الزيادة موجودة في حديث أنس لا ليست في حديث معاذ، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، هذه في حديث أنس وليست في حديث معاذ، لكن المعنى واحد في هذا الحديث وفي غيره من الأخبار الأخرى التي جاءت بهذا المعنى، وسيأتي الإشارة إلى هذه الكلمة إن شاء الله. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يردف أصحابه، وتواضعه من جهة ركوبه على الحمار عليه الصلاة والسلام، يركب ما تيسر، لم يكن يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، إن كان القريب الحمار ركبه، إن كان القريب منه البعير ركبه أو الخيل ونحو يركب عليه الصلاة والسلام ما تيسر. وفي دلالة على جواز ركوب أكثر من واحد على الدابة. أما حديث أنه يلعن الرابع إذا ركبوا، أو قال في الحديث أنه يلعن الثالث الظاهر، لكن حديث ضعيف، فيه حديث ورد في اللعن لمن ركب على الدابة وكان ثالثا الظاهر ليس رابعا، فالحديث هنا ضعيف. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف معه اثنين عليه الصلاة والسلام في جواز الدفع عن الدابة، والضابط في هذا في الجواز أن يقال إذا كانت الدابة ماذا؟ مطيقة. الضابط إذا كانت الدابة مطيقة، إذا أطاقت الدابة الحمل فيجوز ولو كانوا أكثر من ثلاثة، وعلى يختلف الدواب، تختلف الدواب، فقد تكون الدابة تتحمل أكثر من ثلاثة، ويختلف أيضا الراكبون، قد يكون الراكب ثقيل الجسم ثقيل الوزن فلا تتحمل الراكب ربما واحد، وقد يكون يعني أكثر من راكب لكن لخفة وزنهما فتتحمل الدابة من جهة الثقل ومن جهة الوزن ومن جهة العدد. فالضابط في هذا هو الطاقة، هو طاقة الدابة وقدرتها على الحمل، هذا هو الضابط. أيضا من ذلك أنه لا ينبغي الإنسان أن يركب على الدابة ويجلس عليها ويتحدث، مع صاحبه أيضا. ولهذا في حديث رواه أحمد: رب مركوبة أكثر ذكرا لله من راكبها، لأن كما قال: وإن من شيء لا يسبح بحمده. فلهذا لا ينبغي الإنسان إذا ركب دابة ولقي صاحبه وكان له حاجة أن يجلس عليه ويتحدث الساعات الطويلة، إن كان شيء عارض لا بأس، ففي هذا مفاسد، منها إذا الدابة، ومنها ربما أيضا سد الطريق إذا كان في الطريق، وهذا قد يقع بعض الناس، يكون في سيارته فيلقى صاحب صديقه فيقف في الطريق ويضيق الطريق على الناس، وهذا لا يجوز، هذا من الإيذاء. ومن آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليك حيث لعنتهم من الإيذاء، بعض الناس ربما يفرط في هذا. لكن لو كان الطريق واسع ووقف في جانبه أو شيء ضرورة، هذه لا أحكام خاصة، لكن الشيء اللي ليس حاجة، ليس إليه حاجة ويترتب عليه إيذاء، فهذا هو الذي يكون منهيا عنه. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ، هذا نداء، يا معاذ أتدري ما حق الله عباد وما حق العباد على الله؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام، هنا سؤال، هنا سؤال يعني ينظر في الإجابة عليه، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبره مباشرة بل قال له يا معاذ؟ ايش قال؟ أتدري، ما قال له إن حق الله عبادي كذا وحق العباد الله كذا؟ لماذا؟ نعم، التشويق، أحسنت، التشويق. طيب ما هو وجه التشويق؟ ما هو وجه التشويق؟ نعم، إثارة انتباه السامع، أحسنت، لأن الإنسان حين يعطى الجواب مباشرة قد لا يحفل به مباشرة، قد لا يحفل به ولا يفرح به مثلا مباشرة حينما تلقي عليه، ولهذا يحسن يعني حتى أثناء الدرس وأثناء الشرح، وهذا حسن في الحقيقة وإن كان يقل استعماله أحيانا، لكن يحسن استعماله وهو السؤال، لأن السؤال كما ذكر إخواني يثير انتباه السائل. فإذا سألت قلت أتعلم كذا، ما تقول في كذا، فيذهب يفكر ويجيل فكره في هذا الشيء، فإذا لم يظهر له شيء فأجاب غيره فإنه يكون مشتاقا إلى الجواب، يكون مشتاق إلى الجواب. وانظر إلى أسئلة المسابقات التي تجرى، ماذا يصنع؟ يلقى السؤال حتى يجيب ويكون بالتشويق، إذا كان هنالك أيضا شيء من المكافأة، وهذا يكون في باب العلم الشرعي، فباب التشويق في العلم مطلوب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعمل هذا الأسلوب مع أصحابه. هل تذكرون حديثا في هذا أو تذكرون حديث في هذا وهو يعني إثارة الانتباه أو التشويق بطرح المسألة قبل الجواب؟ من يستحضر شيئا من هذا؟ نعم، أحسنت، كذلك. فجعلوا يعني يتحدثون ويبحثون في هذا، أحسنت، أتدرون، أحسنت، كذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ شوف انظر يا أخوان، المذاكرة في العلم أحيانا الإنسان قد لا يستحضر، لا يحفظ الحديث أو يعني لا يحفظه، لكن يستحضره عند، أو لا يستحضره مباشرة ويستحضره عند المذاكرة. شوف يعني هذه الأحاديث قد لم تحضر إلا عند المذاكرة، ففي فوائد. أولا أن يتكرر ذكر الحديث فيكون أبلغ في الحفظ، ثم يكون إجابة لمثل هذا السؤال، أتدرون من المفلس؟ قالوا والله ورسوله أعلم، أو قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع الحديث. طيب حديث آخر، أخبروني عن شجرة هي كالمسلم لا يسقط ورقها ولا يتحات، كذلك. وبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب طرح الإمام المسألة على أصحابه، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه، يطرحها عليهم، يستخبر ما عندهم، ينظر ما عندهم العلم. طيب وش غير، وش تذكروا من هذا؟ أحد يذكر شيء؟ نعم، أرفع الصوت، أحسنت. هو ذكر أحد إخواننا، ذكرنا أتدرون من المفلس، كذلك، ما شاء الله. نعم، حديث ابن عمر، أي يوم هذا؟ هذا قاله النبي في منى عليه الصلاة والسلام، وصار في فوائد عظيمة حينما قال لهم مثل هذا عليه الصلاة والسلام، فتكون نفوس مشدودة مقبلة عليه، ويكون أبلغ في الضبط وأبلغ في حفظ العلم. طيب ما شاء الله حديث كثيرة ما شاء الله. نعم نعم عندك ارفع الصوت الرأس. نعم الدين النصيحة. الدين النصيحة أحسنت. يعني هذا فيه الأمران، فيه الدين النصيحة، أخبرهم أن الدين النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر، قلنا لمن يرى، لكن هذا في الحقيقة يدل على عظيم فقه الصحابة. لمن يرى الدين النصيحة؟ لأن النصيحة فعيلة، ايش تقتضي؟ منصوح، فعيلة معنى مفعول. لما قال نصيحة وفعيلة فيقتضي ماذا؟ ما منصوح، يقتضي منصوح. فلهذا قالوا لمن يا رسول الله، لمن النصيحة؟ لمن النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامة الحديث. طيب نعم نعم أتدرون؟ أي نعم أحسنت. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من السائل؟ هذا في آخر الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، لأنه جاء على هيئة عليه آدمي كما في الحديث، فسألهم عليه الصلاة والسلام. طيب هناك حديث آخر، هذه سبق. نعم أتدرون أخبروني عن شجرة هي كالمسلم، هذه سبق ذكر أخونا. طيب نعم ترى اسمع الصوت واضح، ارفع الصوت جزاك الله خير. 70,000 نعم أحسنت. وهذا أيضا سبق الإشارة إليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك، ثم دخل فجعلوا يدوكون ليلتهم، يعني يتكلم فيها من هؤلاء، فقال لعلهم الذي يولد في الإسلام إلى غير ذلك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، لكن هنا قال لهم عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم، ألا أدلكم، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أراد أن يخبرهم، لكن ما قال لهم إن خير أعمالكم الحديث هو ذكر الله، قال ألا أدلكم، عرض عليهم هذا عليه على خير أعمالكم الحديث، هذا حديث صحيح وحمل الترمذي من حديث أبي الدرداء. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، هذا لا شك فيه تنبيه من وجه، وهو أنه ذكر صفات الشيء قبل ذكره، ما قال إن ذكر الله هو خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا عناقكم، لا، لما قال ألا أدلكم على خير أعمالكم، هذا وجه آخر في الحقيقة من التعليم، هذا وجه آخر من حسن التعليم، قد يكون غير أسلوب يعني طرح السؤال، وهو التشويق من جهة أخرى، أن تذكر صفات الشيء، تقول شيء صفته كذا وصفته كذا وصفته، تذكر صفات عظيمة، هذا أيضا فيه تشويق في الحقيقة، فيه تشويق للنفس، فيه تشويق للنفس حين تذكر هذه الصفات العظيمة فتنتظر هذا الشيء. ثم قال ذكر الله، هم يتوقعون أن هذا أو ربما الله أعلم الله أعلم، لكن قد يتوقع مثلا حين تطرح هذه الصفات العظيمة توقع أنه عمل، فيه شيء من المشقة، فيه شيء من العمل والكد والكدح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عملا من أيسر الأعمال، وهو ذكر الله باللسان. أيسر الجوارح حركة اللسان، وأعظم الأعمال وأجل الأعمال هو ذكر الله. ذكر الله مشتمل على التوحيد وأيسرها. وكلما كان الذكر مقترن بالصفات التي ترفعه وهو اقترانه بالذكر القلبي تلفظ بالكلمات العظيمة كان أعظم. إذا الحديث في هذا كثيرة، هل هناك حديث أخرى؟ ألا نعم، كذلك ما رواه موسى عن أبي هريرة، ألا أدلكم، إيش قال؟ لا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، لا تؤمنون، لا تؤمنون حتى تحابوا. إيش قال؟ لا تدخلون الجنة، لا تدخلون وإلا لا تدخلوا، ها؟ لا تدخلون أو لا تدخلوا، ها؟ إلى الحديث، هل لا تدخلون أو لا تدخلوا، ها؟ لا تدخلون، لأن هنا ما هي نافية، لكن جاء الحديث لا تدخلوا، وهذا قد أحيانا يحذف الجازم في بعض الصور، ذكروا أنه يحذف الجازم، وأظن في هذا الحديث، لكن ينظر هل بالروايتين الله أعلم، يراجع ينظر الحديث، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. شوف هذه المشوقات العظيمة تدرج منها عليه السلام حتى قال أفشوا السلام بينكم، إفشاء السلام بين الناس. والسلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، كما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. نعم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال نعم حسنت، والله لا يؤمن ثنان. وهذا في الصحيحين، قيل من هو؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. نعم، في أحاديث؟ نعم، أحسنت. كذلك هذا حديث أبي هريرة صحيح، ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا، ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع بدرجات، ألا أدلكم على ماذا؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع، نعم، ويرفع به الدرجات. لا قبل، كثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ألا أدلكم على، إلا أن أبلس أول حديث، نعم هو الحديث إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لا أدلكم على ما يمحو في الخطأ ويرفع به الدرجات، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة. هذا رواه مسلم عن أبي هريرة، أيضا جاء من رواية جابر بسند لا بأس به عند ابن ماجه أيضا. والنبي عرض على الصحابة هذا الشيء ثم أخبرهم به عليه الصلاة والسلام. إذا الحديث في هذا كثيرة ولله الحمد، وهذا يبين مثل ما تقدم أن المذاكرة في العلم مهمة، وهذا الذي أوصي بنفسي وإخواني، والإنسان لا يحقر ما عنده، إنسان لو راجع ربما يسمع حديث ويعرفها ويظن ما عنده علم، لكن لو يذاكر إخوانه هذه الأحاديث يستحضرها ويستذكرها وإن كانت غائبة عنده، ويجد أن عنده من الأحاديث والأدلة، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح وبين وسهل، تطيب النفوس وتأنس به القلوب، والقرآن أعظم من ذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسرت ألفاظه ويسرت معانيه، والقرآن سنة مفسرة، والمفسر والمفسر تابع المفسر، فهو ميسر في لفظه ومعناه. ولذا تذكر إنسان هذه الفوائد استحضر شيئا كثيرا منها. نعم، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ما حق الله على العباد فيه دلالة على أن الله أثبت على نفسه حق، ومعنى الشيء الحق والثابت، معنى أن الله حقه، وهذا هو المعنى الحق، لأن الله سبحانه كتب على نفسه ذلك، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالله كتب لك نفسه وجعله حقا، وهذا معنى قوله حق، وإلا فلا يجب على الله شيء، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه نعيم، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا أمر كتبه على نفسه، فهو حق أحقه الله عز وجل، وهذا الحق منه سبحانه وتعالى إنعام وإفضال منه، فهو نعمة وفضل من الله، هو الذي أثبته وكتب على نفسه وجعله حقا، لكنه منه ليس واجب عليه، ولا أحد يوجب عليه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، لكنه حق هو إنعام وإفضال. وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم، هذا هو الواجب على طالب العلم، كل متكلم في مسائل العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، كما قال مسعود، كما صح عن مسعود في الصحيح أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فقلت الله ورسوله، لأن النبي حاضر، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته عليه السلام نقول الله أعلم، والرد يكون إلى سنة النبي عليه، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنته عليه الصلاة والسلام. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، العبادة وعدم الشرك، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، مثل ما تقدم في عدم الإشراك به أي شيء من الأشياء، ومن لقي الله على هذا الأصل كان من أهل الجنة. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن جاء وأقبل على الله وهو لم يشرك به شيئا فإنه يكون إلى الجنة، يعني لا يعذب، فإذا لم يعذب الجنة، ولم يذكر التوحيد لأنه ثابت باللزوم، لأن من لم يشرك به شيئا فلا يمكن نفي الشرك إلا بثبوت التوحيد، لأنه ذكر قبل ذلك أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم ذكر حق العباد ألا يعذب من لا يشرك شيئا، ولأن العذاب يكون في المعاصي، وأعظم المعاصي الشرك، ولهذا ذكر نفي العذاب مع انتفاء الشرك، وقال شيئا فينفي جميع أنواع الشرك. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قلت يا رسول الله، فيه الرجوع إلى أهل العلم حين يشكل الأمر، وأن هذا هو الواجب. ومعاذ رضي الله عنه كان من أهل العلم، وقال صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وغير أنس، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وكان في ذلك الوقت رضي الله عنه صغيرا، إذ توفي، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، هو توفي السنة 18 للهجرة، وقيل 19 رضي الله عنه، فأصيب هو أهله في طاعون عمواس، وصبر واحتسب رضي الله عنه. ولما توفي النبي كان له 30 سنة، وعند الهجرة كان له 20 سنة رضي الله عنه. كان من أعلم الناس، أو قال أعلم أمة الحرام، معاذ بن جبل. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فيه مشروعية البشارة، وأن الإنسان يبشر إخوانه، وأن البشارة أمر مطلوب بالخير، وهذا من إدخال السرور على المؤمن. إدخال السرور على المؤمن أمر مشروع، فيشرع المسلم أن يبشر إخوانه، لأن البشرى توقع السرور في النفس، البشرى بالخير، وإيقاع السرور في النفس يزيد المودة والمحبة والألفة، وهذا هي الغاية مع العبادة، أن يجتمع الناس، وهو الاجتماع والائتلاف، كما قال سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. امتن الله سبحانه وتعالى باجتماعهم وائتلاف القلوب، بعد كانوا أعداء، من أعظم النعم وائتلافهم، هو الأوس والخزرج، هذه نزلت في الأوس والخزرج لما كانوا متعادين متباغضين، فنزلت هذه الآيات لما حصل بينهم ما حصل، لما جاء رجل من اليهود وأثار بينهم إحن الجاهلية فكادوا أن يقتتلوا، فنزلت هذه الآيات. يمتن الله عليهم سبحانه وتعالى باجتماعهم على الإسلام والخير، فالبشرى تزيد الألفة بين أهل الإسلام، وهي حسنة عظيمة من المسلم لأخيه. ولقال أفلا أبشر الناس، لكن البشرى لها ضوابط، لها ضوابط، فإذا آل الأمر إلى مفسدة فلا. وهكذا كل مسألة ترد عليك فاعرضها في ميزان الشريعة، كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: اعرض مسألتك على ميزان الشريعة، فإن صحت في ميزان الشريعة فانظرها في حال الزمان وأهله، انظرها في حال الزمان وأهله، فإن لم تأول إلى مفسدة، يعني ما كانت تأول إلى مفسدة، فلك نظر آخر، فاعرضها في عقلك، فاعرضها على عقلك، انظرها في عقلك في ميزان العقل، فإن قبلها العقل فلك أن تتكلم فيها على العموم إن كانت صالحة للعموم، أو على الخصوص إن كان اللائق بها الخصوص، وإن كانت على غير هذا المساغ فعليك أن تمسك عنها، فهذا هو مقتضى الحكمة ومقتضى المصلحة الشرعية والعقلية، وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم. فلا تتكلم في مسألة حتى تعرضها على ميزان الشريعة، إذا صحت قد تكون صحيحة، لكن قد لا يناسب أن تذكرها لأهل الزمان وأهل الزمان، فيفهمونها على غير ظاهرها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما روى مسلم مقدمته: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال علي رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه، قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ زاد ابن أبي إياس في كتاب العلم: ودعوا ما ينكرون. وقال ابن عباس لما سأله رجل عن بعض الآيات: ما يؤمنك لو أخبرتك بتفسيرها أن تكفر بها؟ قال: وما هو؟ قال: أن تكذب بها حيث لا يبلغها عقلك. وامتثل السلف رضي الله عنهم والأئمة هذا، ولهذا بوب البخاري رحمه الله على في صحيح كتاب العلم قال باب من خص قوما دون قوم، باب من خص بالعلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، يعني يخشى ألا يفهموا. فلهذا نشر العلم والكلام في مسائل العلم له ميزان في الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد هدم الكعبة وترك هدم الكعبة لأن حال الزمان وأهل الزمان يحتملون بذلك، مع أنه في الأصل حق واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك المنافقين وهم مفسدون أعظم، قاتل الكفار وهم أشد فساد من الكفار، قتالهم في الأصل أولى وقتلهم أولى وهم أعظم حرب للإسلام من الكفار المحاربون، ومع ذلك حارب الكفار وقاتلهم لأنهم قاتلوه، أما المنافقون فتركهم ولم يقاتلوا، لأن حال أهل الزمان وقتلهم لا يحتمل الزمان، لأن لهم أقوام يأخذون بقولهم ويعاملونهم على مقتضى الظاهر وأنهم من أهل الإسلام. ولهذا قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا هو هذا ميزان الشريعة. ومع أن مفسدتهم عظيمة، لكن دار الأمر بين مفسدة بقائهم والمفسدة المترتبة على قتلهم، فكان دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. كذلك قد يكون هناك علم تريد أن تنشره، تريد أن تظهره، هذا مصلحة، لكن المفسدة فيه غالبة، ودرء المفاسد مقدم على ودرء المفاسد الغالبة مقدم على المصالح. العلم كله خير، ولهذا ربما يتحدث بعض الناس في مسائل قد تكون في نفسها حق لكن فيها مفاسد، فيها أضرار. أما العلماء الربانيون فلا يتحدثون إلا عن علم ويقين وبصيرة. ولهذا قال النبي عليه السلام لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلون على هذا القول ويدعون العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر كما قال العلماء أراد أنه لا يحدث بعلم، لأنه قال أفلا أبشر الناس، فكأن الأمر متعلق بعامة الناس. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله وغيره وابن هبيرة رحمه الله إنه لم يكن يكتمها عن عالم بصير بها، ولهذا حدث بها في حديث أنس الآخر يعني عند موته تأثما أي خروجا من الإثم، لأنه قد بان الأمر ووضح الأمر. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في حديث طويل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه ثم قام ففقدوه وأبطى عليهم، فقال أبو هريرة فقام أبو هريرة فتبع حتى وجده في داخل بستان، ثم جاء أبو هريرة وقال له ذلك يا رسول افتقدناك وخشينا كذا، فقال اذهب فأخبر الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فله الجنة، وأعطاه النعلين تصديقا له. فجاء أبو هريرة وخرج من البستان فلقي عمر رضي الله عنه ومعه النعلان، قال ما هذه؟ قال هذه نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لي كذا وكذا، قال فضربني عمر على صدري فخررت لاستي، يعني سقط رضي الله عنه شدة ضربة عمر وكان شديدا رضي الله عنه. قال ثم جئت إلى النبي أبكي فركبني عمر الحديث، فقال أقلت لأبي هريرة؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله خلهم يعملون، قال عليه السلام فخلهم. المعنى أنه أخبر عمر، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الإخبار، إنما إذا خشي. ولهذا كان بإقرار النبي لعمر ذلك كان حقا، ثم دل عليه قوله في حديث معاذ هذا لا تبشرهم فيتكلوا فيتكلوا، مع أن هذه الكلمة في قول من لا يشرك به حق الله أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، هذه الكلمة في ضمنها تحقيق التوحيد، لكن قد يتكلون فيقعون في بعض الذنوب والمعاصي اتكالا على هذه الكلمة، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وفيه كما سبق الإشارة إلى هذا المعنى، وأن العلم الأصل إظهاره وعدم كتمه، هذا هو الأصل، إنما قد يمنع أو لا يحدث بالعلم من لا يفهمه. ولهذا أحمد رحمه الله ومالك وكثير من السلف لم يحدثوا في بعض أنواع العلوم عند عامة الناس في بعض المسائل التي قد لا يفهمونها، كان أصل تبليغ الشريعة، لكن في بعض المسائل التي قد يفهم منها غير المراد لقصوره لا لوضوح، لأنه النصوص واضحة بلسان عربي مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى وبلسان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لقصور فهم هذا فهم عامة الناس ربما يتأولونها على غير تأويلها، فالنبي بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام وجعل الأمر على التفصيل، فإذا أملت المفسدة فالأمر كما في حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ رضي الله عنه أنه كان يخبر بها من يكون من أهل العلم، وأن هذه المسألة ربما خفيت على بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأن عمر رضي الله عنه قال ذلك، وأراد أيضا عموم الناس في زمانه وبعد زمانه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نقف على نأخذ ما تيسر من الأسئلة.